الحمد لله وحمد إخواتي نعرف ويسارف مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وبعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، اعتاد الخطباء في مثل هذا اليوم أن يتحدثوا عن ذكرى الإسراء والمعراج، وأن يتكلموا عن قصة هذه الخارقة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. وقد غدا الحديث عن هذه الذكرى في مثل هذا اليوم أشبه ما يكون بحديث تقليدي مكرر معاد، ومع ذلك فقد فكرت في أن أسير على هذه العادة وأن لا أخالف نهجا اعتاد الناس سماعه واعتاد الخطباء السير فيه، ولكني فكرت فاختجلت، والحق أقول لكم اختجلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتظاهر بالاهتمام بذكراه والحديث عن خوارقه وأن أقول في ذلك كلاما منمقا، ومع ذلك فأنظر وإذا بأهم سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام مهدرة، وإذا بأهم شعائره التي يدعونا إليها هذا الظرف ذاته مطوي وملقا وراء الأظهر، اختجلت بنفسي أن يكون كلامي نفاقا وأن أتحدث عن ذكرى الإسراء والمعراج ولا يكون حديثي إلا مساهمة في نسج إطار كاذب لاتباع مزعوم كاذب لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن بأي عهد نمر وأي الفترات تمر بنا؟ أنحن في صيف قائر أم في شتاء ماطر؟ هل لأحد منا عهد بمثل هذه الأيام التي تطاول أمدها؟ ألا ترون أن الإنسان الذي يزعم أنه مؤمن بالله عز وجل يقف على شفا جرف من هلاك؟ ألا تسمعون حديث أرباب الأرض والزرع والأغنام والهلع الذي يطوف بقلوبهم من أقصى البلاد إلى أقصاها؟ لا تجد قطرة مطر
ولا تجد مذقة سحاب تبشر بمطر. ومع ذلك فالخطباء يطنطنون بالحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج، حديث تقليدي لا يبتغى منه إلا التجمل والتضرع. ولا ريب أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بريء من مثل هذا. أين نحن من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم حبس القطر فدعا أصحابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا إلى ظاهر المدينة متجلببين برداء الذل لله عز وجل، وخطب فيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام متضرعا متذللا باكيا، وأصحابه البررة الكرام يؤمنون في ذل متناه على دعائه. ومن هم أصحاب رسول الله؟ ومن هو خير الخلائق عند الله سبحانه وتعالى؟ هكذا علمنا رسول الله بفعله، بل هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله. وقد مر بنا عهد أخطر مما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وها نحن ننظر فنجد أن حيلة الإنسان قد انقطعت، وأن طاقة العلم قد خانته، وأن وسائل الدنيا والأسباب المادية كلها قد تقلصت وتقاصرت وخانت الإنسان، ولم يبق إلا أن نرمق بطرفنا إلى الله عز وجل. ومع ذلك فأين المؤمنون بهذه الحقيقة يضعون إيمانهم هذا موضع التنفيذ؟ أين أولئك الذين يصيحون ويزبدون ويرغون في الحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج ينفذون سنة واحدة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وليت أن الأمر وقف عند هذا أيها الإخوة. الأمر الأنكى والأشد من هذا أن أسمع، وقد سمعتها مرارا من أناس أذكرتهم كلمات العلم وهم أشد من أفقر الفقراء إلى العلم وحقيقته. مصيبة المصائب أن أسمع من إنسان سكران بكلمات العلم أسمعه يقول: نحن اليوم نسينا العلم، وإذا وجدنا أننا أصبحنا بحاجة إلى الماء هرعنا إلى الاستسقاء، كأن الاستسقاء كل شيء. المسلمون تركوا العلم ولحقوا بالاستسقاء، كأن المسلمين في كل أسبوع يخرجون فيستسقون، وكأن المسلمين طووا وسائل بحثهم وطرق الدراية والعلم في حياتهم، ووقفوا أعمارهم كلها عند محاريب الاستسقاء فقط. ما هذا الكلام السكران العجيب؟ أين هم الذين يتضرعون إلى الله في بيوتهم ومساجدهم، فضلا عن أن يلبوا المصطفى عليه الصلاة والسلام في صلاة استسقاء كما شرع وكما أمر؟ أين هؤلاء الناس؟ والسكران يقول كلاما مفصولا عن عقله: متى أمر الإسلام أن نجعل الاستسقاء والدعاء بدلا عن العلم؟ وهل علمنا السير في مناكب الأرض واللجوء إلى موازين العلم غير الإسلام؟ وهل شرف المسلمين بالعلم بكل أنواعه إلا الإسلام؟ ولكن أما علمت يا أخي أن نتاج العلم هو اللجوء إلى الله؟ أما علمت أن روح العلم إنما هو الخضوع لسلطان الله والاستغاثة بالله ومد اليد دعاء واجفا إلى الله؟ ماذا يفيدك العلم؟ الله عز وجل هو القائل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. علمك لا يفيدك إلا أن تتشمم وتبحث عن عروق الأرض ومكامن الماء فيها، ابحث وقد أمرك الله بذلك. ولكن ماذا تصنع إن حفرت ووجدت أن الماء قد غاب وأن الله قد ذهب بهذه الينابيع؟ ماذا يفيدك العلم؟ العلم معول، معول لا أكثر. والمعول ماذا يصنع؟ يحفر. ولكن إن لم تجد الموضوع الذي تلحقه في باطن الأرض، ماذا يفيدك معولك؟ الباري عز وجل علمنا كيف نبني السدود، علمنا التقنية التي لم يصل إليها كثير من العلماء اليوم. واقرأوا خواتيم سورة الكهف وما أوحى الله عز وجل به إلى الإسكندر وهو يستجيب لطلب أمم دعت إلى بناء سد. من الذي يعلم كيف بنى هذا السد؟ ولكن أعود فأقول: ماذا يفيدك العلم إن جهلت الله عز وجل؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بشطر من فكره يدير شؤون الأمة الإسلامية، وبشطر آخر يهندس لبناء المدن. بنى الكوفة والبصرة، هو الذي أشرف على هندستها، مد عروق المياه ومد شبكة المياه في أكثر من بلدة. ولكن هل أغنته هذه الأعمال عن اللجوء إلى الله عام الرمادة؟ جاء عام الرمادة وأقحط الناس، ماذا يصنع العلم؟ لا بد من اللجوء إلى الله خالق العلم وخالق المياه وموضع المياه تجاويف الأرض. وانظروا إلى الحديث الصحيح الذي يرويه علماء الحديث ويصححه ابن كثير، أن بلال بن الحارث رضي الله عنه أراد أن يذبح شاة عام الرمادة لأهله، فذبحها وإذا بعظامها حمراء من شدة الهزال، فمضى رأسا إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وناداه: يا محمدا استفق لأمتك. وبات تلك الليلة بلال بن الحارث ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشره قائلا: إنكم ستسقون. فأتي عمر وقل له: يقول لك رسول الله: عهدي بك أنك وفي العهد شديد العقد، فالكيس الكيس يا عمر. ولما أصبح بلال جاء إلى عمر بن الخطاب وأنبأه بما حصل، فبكى عمر وجمع الناس في المسجد وأنبأهم بكلام رسول الله في الرؤيا وقال: ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ وفهم المسلمون وصاحوا في المسجد قائلين: إن رسول الله استبطأ استسقاءك. فاخرج بنا لنستسقي. وخرج عمر بالقبط والقضيض من جموع المسلمين، هنالك علم وهندسة وشبكة مياه، وها هنا استسقاء، وهذا تاج لذاك. ولا ينفع أي عمل علمي إن لم يصل صاحبه، يصل قلبه بالله عز وجل. خرج فاستسقى وبكى ودعا وقال: اللهم عجزت أنصارنا وعجز منا الحول والقوة، وعجزت أنفسنا ولا حول ولا قوة إلا بك، فاسقنا اللهم من غيثك وأكرم بلادك برحمتك. فما رجعوا إلى المدينة إلا وقد أمطرت السماء وتواصل المطر حتى ارتفع الجب من الأرض. خير من الحديث التقليدي عن ذكر الإسراء والمعراج أن نعالج المصيبة التي أحاقت بنا، وأن نتبين جذور هذه المصيبة، ألا وهي الإعراض عن الله، نسيان أوامر الله عز وجل. والمصيبة الأدهى من هذا أننا عندما نسمع طرقات المصيبة تقرع أبوابنا ونرى أعاجيب هذا الطقس الذي يتوالى علينا، لا يلتفت إنسان بدهشة، ولا يستصرخ إنسان صاحبه إلى عمل، ولا نسمع صيحة تدعو إلى تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي المصيبة الأنكر. عادة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه يأخذ عباده بالشدائد، هو القائل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والحكمة من هذا أن يتبين معنى العبودية عند عباد الله عز وجل، فتفوح رائحة هذه العبودية بين جوانحهم، ويصيح وترتفع منهم الأصوات، وتبح منهم الحناجر، وهم يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل. لعلكم تتساءلون، إننا في هذا المسجد ندعو، وفي أماكن أخرى قد ندعو، ولكن أيها الإخوة، قارنوا بين هؤلاء الذين يمدون أكفهم إلى الله داعين متضرعين، وهم قلة قلة لا تبلغ نسبة واحد إلى مئة، وبين أولئك السادرين في غيهم، التائهين عن ربهم، المتكبرين على الله وسلطانه، هؤلاء الذين يتمشدقون قائلين: نحن في عصر العلم ولا نعرف أن نعالج مشكلاتنا إلا بالاستسقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القائل في محكم كتابك على لسان نبيك، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهنا نحن نستغفرك يا مولانا ويا ربنا، فنقول نستغفر الله العظيم من سيئاتنا وقبائح أعمالنا، فاغفر اللهم ذنوبنا دقها وجلها يا رب العالمين. اللهم فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم يا من علمت عبادك الصفح، نسألك من صفحك الجميل يا رب العالمين. ويا من أمرت عبادك بالرحمة، نسألك من رحمتك الغامرة بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من هو الغني عنا ونحن الفقراء إلى رحمته، نسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا إليك ألا تعاملنا بما نحن له أهل، وأن تعاملنا بما أنت له أهل من الصفح والكرم والغفران يا رب العالمين. اللهم هذا جلال مقتك، فأرنا جمال رحمتك يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سيئات أعمالنا، ونتبرأ إليك من سفاهتنا وسفاهة إخواننا، ونتبرأ إليك من كل سوء اقترفناه أو اقترفه أحد من عبادك في هذه البلدة، فاغفر اللهم لنا جميعا. اللهم هب صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا لسعة فضلك وكرمك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك ونحن الشعث الغبر العصاة البعيدون عنك، نتوسل إليك بأطفال رضع وبشيوخ ركع وببهائم رضع، أن ترفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا حالنا ظاهر بين يديك وأمرنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورحمتك، فاعف عنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك بعجزنا، ونسألك بافتقارنا، ونسألك بذل عبوديتنا لك يا رب العالمين ألا تأخذنا بجريرة السفهاء من عبادك يا الله يا الله يا الله، يا من يرانا ولا نراه، نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبإيماننا بوحدانيتك وقاهريتك وجبروتك ورحمتك وكرمك، أن تبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين، وأن تكرمنا بكرامة الدارين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.